أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في استعمال الشيعة للتقية، ذكرنا بأن الشيعة لما امتحنوا في هذه الدار امتحانا صعبا، وهذا الامتحان منزلة لهم، ليس هناك شيء عبثي في البين. امتحان المؤمن وبلاؤه هو كرامة من الله تبارك وتعالى للمؤمن. شيمة الأنبياء، شيمة المؤمنين هي البلاء والابتلاء، فهذه امتحانات إلهية تكريما للمؤمن وتثبيتا له على الإيمان وزيادة الأجر له، هذا هو واضح. وقد ابتلوا وامتحنوا في هذه الدار، وابتلاء عظيما من قبل السلطة الجائرة، وكانت الشيعة موسومة بالتقية. كل شيعي إذا أطلق لفظ عليه الشيعة فمعناه أنه ينصرف ذهن الطرف الآخر لأنه هذا الرجل يستعمل التقية فعلا، وليس الأمر كذلك كما ذكرنا سابقا، أنه دائما نستعمل التقية مع الغير ولو كان سني مؤالف لنا، ليس الأمر كذلك. أن التقية إنما كانت من السلطان وأتباعهم، ليس أكثر من ذلك، هذا هو الذي ذكرناه، وإلا ليس كل سني كان الشيعية تقي منه، بل بالعكس أن الأئمة أمروا بحسن المعاشرة معهم، هذا ما ذكرناه. وذكرنا بأن التقية إنما أثمرت ثمرة طيبة للشيعة، حفظوا دينهم من الضياع، حفظوا أنفسهم من الهلاك القتل والهلاك، وأنتجوا إنتاجا علميا في ظروف التقية لم تنتجه علماء السنة عندما كانوا في مع السلطان ولو كانوا يستعملون التقية، إذ ليس علماء السنة أيضا هم كانوا راضين عن الحكام، ولكنهم استعملوا التقية مع السلطان ودخلوا مع السلطان لحفظ أنفسهم، ولكنهم لم ينتجوا مع كونهم في مأمن من ذلك. والإنتاج العلمي عند علماء الإمامية والشيعة الإمامية أكثر بكثير عمقا وكثرة من حيث العدد، هذا ما تقدم. ثم قلنا بأن هذه التقية إنما كانت تعم جميع مفردات ما يرتبط بشؤون الشيعة تبعا للظروف التي هم فيها، تارة تكون ضيقة جدا، تارة تكون أوسع تبعا لتلك الظروف، استعمالاتهم تقية للتقية. فتارة كانوا يتقون في العقيدة بحيث لا يذكرون الإمام بإمامته، كعلي بن أبي طالب شخص خليفة رابع ليس أكثر من ذلك، أما أنه إمام فصل، ولذلك وقعوا العامة في هذا الإشكال، يقولون في عصر ابتداء من بعد الرسول ماكو شيعي لفظ الشيعة عند هذا الشيعة، إنما لفظ مستعدث، لا، هناك شيعة ولكن تقية في البين، لم يسلم على الإمام بكونه أميرا ووليا وإماما، ولا يسلم عليه بالمجالس العامة، هذا مرحلة من مراحل التقية لشدة ظلم الجارين. وكذلك في مرحلة أخرى وقع التقية وتقية عندهم في الأمور الاجتماعية التي تكون بين أفراد المسلمين، فلم يظهر هويته، لأن هوية الشيعي كان مورد الفتك فيه من أتباع الجائرة، مجرد أن يسمع أنه شيعي كما كان في عصرنا الحاضر ورأيناه الآن موجود هويته، فضاع وأضاع كل شيء من قبله حتى في الأمور الاجتماعية. وكذلك وقعت التقية في الأحكام والفروع الفقهية، فصلى متكتفا وقال آمين في صلاته، وصل وتوضأ منكوسا وغسل رجله، وصلى في الخز وجلود الثعالب وأمثال ذلك، كل ذلك إنما لأجل التقية وحفظ ذلك. بل حصل من الأئمة صلوات الله عليهم في بعض أصحابهم ما يدل على ذمهم بل سبهم حينئذ، ولكن من الشيعي لم يحصل سب، نادرا ما حصل بالنسبة إلى إمامهم، ولكن وردت رواية أن الإمام طعن في زرارة، وهذه الرواية، وقال الإمام بعد ذلك لابن زرارة: إني طعنت زرارة حتى يكون لأجل حفظه. وفي رواية أخرى أن الخلاف في الأحكام الذي أوقعه الأئمة أوقع أصحابهم إنما لحفظهم، إني ذلك في خبر عمر بن حنظلة في الوقت: إني ألقيت الخلاف بينهم حتى لألا يعرفوا فتضرب أعناقهم. ولذلك ترون في أول الوقت في صلاة المغرب روايات متعددة، رواية تدل بغروب الشمس يدخل وقت المغرب، رواية أخرى بعد ذهاب الحمرة، وكذا وكذا، هذه كلها لأجل حفظ الشيعة ألا يتحدوا في مكان ويصلون لألا يعرفوا ويؤخذوا فتضرب رقابهم. هذه روايات وردت في ذلك. فأخذت التقية وعمت جميع ما يرتبط بالشيعة تبعا للظروف القاسية التي كانوا يعيشونها. هذه هي موارد التقية وخذة. ولكن العامة أيضا لا يمكن لهم إنكار أنهم لم يستعملوا التقية أبدا، وإن وصموا الشيعة بأنهم أصحاب تقية لا يعرف عقيدتهم، ولكنهم إذا ابتلوا بمثل ما ابتلى الشيعة ولو كان على نحو القلة لكنهم كانوا يستعملون التقية حينئذ، ولا يمكنهم إنكار ذلك كما تقدم بيان ذلك. الآن نذكر بعض الروايات التي وردت في هذا المجال، روايات عديدة نستفيد منها أشياء. الرواية الأولى ما رواه الشيخ المفيد في الإرشاد ورواه غيره أيضا، هذه الرواية رواه إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل. اختلفت الرواية، هذه الرواية هكذا: اختلفت الرواية بين أصحابنا في مسح الرجلين في الوضوء، هو من الأصابع إلى الكعبين أم هو من الكعبين إلى الأصابع؟ فكتب علي بن يقطين إلى أبي الحسن موسى عليه الصلاة والسلام: إن أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين، فإن رأيت أن تكتب إلي بخطك ما يكون عملي عليه فقلت فعلت إن شاء الله. فكتب إليه أبو الحسن سلام الله عليه: فهمت ما ذكر من الاختلاف في الوضوء، والذي آمرك به في ذلك أن تتمضمض ثلاثا وتستنشق ثلاثا وتغسل وجهك ثلاثا وتخلل شعر لحيتك وتمسح رأسك كله وتمسح ظاهر أذنيك وباطنهما وتغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ولا تخالف ذلك إلى غيره. وإذا سأل القدمين درجة الوضوء أصلا غلط بالنسبة إليه إلى غيره. فلما وصل الكتاب إلى علي بن قيقطين تعجب مما رسم فيه مما أجمع العصابة على خلافه، كل ما ورد في هذا الكتاب خلاف أجمع العصابة أي سيعة. ثم قال: مولاي أعلم بما قال وأنا ممتثل أمره، أي شيء يقول لي أنا أكون أعلم، وكان يعمل في وضوئه على هذا الحد ويخالف ما عليه جميع الشيعة امتثالا لأمر أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، وسعي بعلي بن يقطين إلى الرشيد. أن كان موظفا، علي بن يقطين كان موظفا عند الرشيد، وقيل إنه رافضي مخالف لك. فقال الرشيد لبعض خاصته: قد كثر عندي القول في علي بن يقطين والقرف، القرف معنى الاتهام، والقرف له بخلافنا وميله إلى الرفض، أنه مخالف لنا ويميل إلى الرفض، ولست أدري في خدمته لي تقصيرا. حينئذ وقد امتحنته مرارا فما ظهرت منه علي ما يقرف به، ما يوجب الاتهام لم أجد عنه، وأحب أن أستبرئ أمره، يعمل بالاحتياط، يحب أن أستبرئ أمره من حيث لا يشعر فيتحرز مني إذا علم بأني أنا أراقبه يتعرض مني. فقيل له إن الرافضة يا أمير المؤمنين تخالف الجماعة في الوضوء فتخففه ولا ترى غسل الرجلين، فامتحنه يا أمير المؤمنين من حيث لا يعلم بالوقوف على وضوئه. فقال أجل، إن هذا الوجه يظهر به أمره. ثم تركه مدة وناطه بشيء من الشغل في الدار، جعله في قصر رشيد وناط إليه بشغل، فقال فناطه بشيء فدخل بلغ بشيء من الشغل في الدار حتى دخل وقت الصلاة، وكان علي بن يقطين يخلو في حجرة في الدار لوضوئه وصلاته. فلما دخل وقت الصلاة وقف الرشيد من وراء حائط الحجرة بحيث يرى علي بن يقطين ولا يراه هو، فدعا بالماء للوضوء فتمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا فغسل وجهه ثلاثا وخلل شعر لحيته وغسل يديه إلى المرفقين ثلاثا ومسح رأسه وأذنيه وغسل رجليه والرشيد ينظر إليه. فلما رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه، رشيد لم يملك نفسه حتى أشرف عليه بحيث يراه، ثم ناداه: كذب يا علي بن يقطين، من زعم أنك من الرافضة؟ وصلحت حاله عنده وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلام، كتاب آخر ورد عليه من أبي الحسن عليه الصلاة والسلام ابتداء من الآن يا علي بن يقطين فتوضأ كما أمر الله واغسل وجهك مرة فريضة وأخرى إسباغا، واغسل يديك من المرفقين كذلك، وانسح مقدم رأسك وظاهر قدميك بفضل مداوة وضوئك، فقد زال ما كان يخاف عليك والسلام. هذه الرواية هي واردة في أحلك ظروف، وشخص يكون موظف في قصر الخلافة أيضا. هذه تقية نستفيد من هذا الحديث الشريف: أولا أن المؤمنين كانوا ممتحنين بأشد امتحان، أن هذا الرجل مع كون أن الرشيد يقول لم أره شيئا منه شيئا حينئذ في خدمته لي، مع ذلك كانوا ممتحنين أشد الامتحان. الأمر الثاني أنهم وقعوا في جميع أمورهم مورد الامتحان، في عباداتهم مثل الصلاة والوضوء. الصلاة والوضوء لا يدل على شيء يخالف للطرف الآخر، أصلي متكتفا، أصلي مسبلا يدي، لا يضر بالسلطان ولا يريد إزالة السلطان، أتوضأ منكوسا أو لا، لا يضر بالسلطان، ولكنهم كانوا ممتحنين في هذا الأمر أيضا وشدة. الأمر الثالث طاعة الشيعة لأئمتهم صلوات الله عليهم في هذه الأمور ورعاية الأئمة لهم، أن هذه الرواية تدل على رعاية الأئمة للشيعة، كذلك يرعانا صاحب العصر والزمان صلوات الله عليه، لكننا نريد منهم طاعة، يريد منا طاعة كطاعة علي بن يقطين. فلما رعاه الإمام نحن هم أيضا لا بد من الإطاعة في هذا حتى يرعانا. حينئذ الأمر الرابع حفظ الشيعة أنفسهم، بالتقية حفظوا أنفسهم من القتل الحتمي لهم. وهذا علي بن يقطين كان موظفا عند الملك عند الخليفة، فحفظ نفسه بالتقية وكان يخدم الشيعة بذلك بتوظيفه عند الخليفة، حتى في سجن لما سجن الإمام صلوات الله عليه 4 سنوات كان هذا الرجل هو موظفا ويخدم الشيعة. فلما مات صلى عليه ولي العهد محمد الأمين صلى عليه، لأنه موظف موثوق به عند ذلك. فنستفيد من هذه الرواية أشياء كثيرة، هذه الاستفادات. هذه الرواية تدل على شدة التقية، تدل على أن التقية كانت في أدق الأمور وأنهم كانوا مراقبين، ونحن الآن أيضا مراقبون. كنا في العهد البعض مراقبون وكنا أوادم، هسا زالت المراقبة شوي قمنا أدناك، فلا بد من مراقبة أنفسنا لأنفسنا ومراقبة الله أشد حينئذ. هذه رواية ورواية أخرى سأذكرها ونستفيد منها.